الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلقد جاءت الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس عن أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة. وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. من ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم وعظائم الذنوب. فإن الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي. وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ، فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره الله رب العالمين يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي افتريت عليه بما ليس فيه. رواه مسلم. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره مما هو فيه. ولماذا تذكره؟ ما الذي يحملك على مثل هذا؟ أن تذكر ما فيه من هيئته أو من طريقته، في كلامه أو حركته، أو في ملبسه، أو في إشارته، أو في غير ذلك من هذه الأمور. ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. في هذا الحديث بيان لحد الغيبة وتعريف لها، وأن الغيبة ذكر المرء أخاه بما يكره مما هو فيه. وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس فيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والبهتان والافتراء. هذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص. ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا، اغتيابهم من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح وتوجيه ومحبة ووفاء ودعاء لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة وإرشادات بالغة. إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله تعالى يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح. رواه أبو داود وهو حسن صحيح. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في الإيمان أو عنده نفاق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية. وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. فالله تبارك وتعالى يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فعلى قول البخاري هذا نفاق، كما قال عن الآية: والجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في قعر بيته. وهذه عقوبته المعجلة. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا عن أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس في تلك المجالس لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. متفق عليه. فمن عظم جريمة الغيبة جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرينة الاعتداء على الأنفس بالقتل وعلى الأموال بالسلب والنهب. وقتل الأنفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته، وكيف لا وهو داء عضال ومرض فتاك ومأول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض كالذي يأكل لحومهم صارت عقوبته أن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لا يحل لمسلم يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يعمل به، كما قال الشافعي رحمه الله. وإذا أردت الاستفادة من أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم فمثل نفسك بين يديه، وأنه يخاطبك منه إليه، فمن لأذن، كأنه يقول في كل حديث يمر عليك تسمعه أو تقرأه، كأنه يقول يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الأمر العظيم، وبيّن لنا خطورته في الدنيا وفي الآخرة. والآن جرب ألا تغتاب أحدا من المسلمين يوما واحدا، ألا تغتاب أحدا. ومعلوم أن الغيبة يمكن أن تكون بالإشارة، فإن عائشة رضي الله عنها لما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال ما أحب أن أحكي أحدا وأن لي كذا وكذا، وكذلك لما أشارت بيدها وذكرت صفية رضي الله عنها تعني أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. جرب وكن عمليا، ودعك من أن تحمل علما ثم لا تعمل به، هذا معيب، إنما فضل العلم لأنه يعمل به، وهذا ما نريده. نحن لا نعطي الناس طرفا عقليا ولا متاعا فكريا، هذا الدين ينبغي أن يعاش، ولا يمكن أن يعاش هذا الدين بأن تلوكه الألسن ثم لا ينزلق إلى القلوب من أجل أن تفقهه وتعيه ثم يعمل به ويلتزم بأوامره وتجتنب نواهيه. الذين يسمعون القرآن ويتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم فهؤلاء لا يفقهون، هؤلاء هم الخوارج، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة ليسوا كذلك، بل المسلم العامي الذي ليس بخارجي ليس كذلك، ليست فيه هذه الصفة. الخوارج يقرؤون كتاب الله ويتلونه ولا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم. أهل السنة أولى الناس بأن يسمع الواحد منهم الحديث لأجل أن يعمل به، وإلا فلماذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا توفر على نقله الصحابة والتابعون وتابعوهم وتبعوا الأتباع والفقهاء والمحدثون حتى وصل إلينا كما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تكلم به إذن؟ لماذا أمر ونهى؟ وكذلك القرآن العزيز، إذا أردت أن تفيد منه فينبغي عليك أن تمثل أنك تسمعه من الذي تكلم به منه إليك، فهو البلاغ، البلاغ الخاتم، ينذر به النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضراً ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن المجيد. فمثل نفسك أنك تسمع ممن تكلم به جل وعلا يكلمك منه إليه، يا عبدي يا فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، هل يمكن أن تتقاعس حينئذ؟ فهذا بيانه وهذا كلامه. فجرب أن تحيا يوما واحدا نظيف اللسان، أعني الأبعد لا أنتم بارك الله فيكم، يوما واحدا لا تذكر فيه أحدا بسوء ولو بالإشارة، دعك عن غيبة القلب غيبة السر من سوء الظن، فهذا مقام عال. نسأل الله أن يحفظنا جميعا من هذه الذنوب والكبائر والآثام، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.